إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هذه الحلقة 11 في برنامج خواطر إيمانية، ونحن مع الخاطرة 27، وهي بعنوان من توفيق الله عز وجل للعبد أن يعرف خطر الأوقات والأنفاس وأن يسابق الأوقات بالطاعات. فينبغي أن يعلم أن العمر نعمة، والأوقات والساعات واللحظات والأنفاس نعمة من الله عز وجل، والليل والنهار نعمة من الله عز وجل. تمنن الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة، وله الحمد والمنة على كل نعمة. فقال عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكما سخر الله عز وجل الدواب، سخر الليل والنهار من أجل أن نسابق الأوقات بالطاعات، ومن أجل أن نعمر ساعات الليل والنهار بالطاعات. كما قال عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أقسم الله عز وجل بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، وأقسم الله عز وجل بالضحى والليل إذا سجى، وأقسم الله عز وجل بالعصر، وأقسم الله عز وجل بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وكل هذا إقسام بالزمن. فأقسم بالفجر فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والفجر هنا قيل هو فجر يوم النحر، يوم 10 من ذي الحجة، قيل هو أشرف يعني فجر في السنة، وليال عشر هي الأول من ذي الحجة، والشفع قيل يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة. وقال عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل هذا إقسام بالزمن، والله عز وجل رب كل شيء ومالك كل شيء، يقسم بما شاء من خلقه، والعبد المخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله عز وجل. فمن كان حالفا فليحلف بالله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته من أجل أن يلفت أنظارنا إلى خطر المقسوم به. فكل هذه أدلة تدل على خطر الوقت وخطر النفس وخطر الأوقات وخطر اللحظات. أيضا دلت أدلة السنة المطهرة على ما دلت عليه هذه الآيات الكريمات من خطر الأوقات والأنفاس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمغبون هو الذي أضاع حظه. فمن كان يملك سيارة تساوي 100,000 باعها 50,000 فهو مغبون لأنه أضاع حظه. ومن اشترى سيارة تساوي 50,000 دفع فيها 100,000 فهو مغبون أيضا. ويوم القيامة من أسمائه أنه يوم التغابن لكثرة المغبونين في هذا اليوم. ولم يكن هذا الغبن يوم القيامة، وإنما كان في الدنيا، ولكن ظهر هذا الغبن يوم القيامة وكثرة المغبونين ومقدار هذا الغبن. فهذا الحديث النبوي الشريف يبين أن أكثر الناس مغبون، يضيع حظه في أمرين، في الصحة والفراغ. أكثر الناس يضيع أوقات يعني صحته وشبابه وفتوته في غير طاعة الله عز وجل، كذلك أكثر الناس يضيع الأوقات في غير الطاعات. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فأكثر الناس لا ينتبه يعني إلى خطر الوقت وإلى نعمة الوقت، فيقولون نقطع الوقت. نقول لهم أنتم تنتحرون انتحارا بطيئا، لأن الوقت نعمة وهو رأس مال العبد، أنفاسه هي رأس ماله. فدل على خطر الوقت أمور. الأمر الأول أن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبد الآباد، فتضييعه وخسارته أو اشتراء صاحبه به ما يجلب هلاكه لا يسمح به إلا أقل الناس عقلا وأكثرهم حمقا. كل نفس جوهرة، لو أن العبد عرف خطر هذا النفس وتاجر بهذا النفس مع الله عز وجل. فمن قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة، يقول أحد الصحابة، وهذا له حكم الرفع أي نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بلغنا أن نخل الجنة ساقها من ذهب وسعفها من حلل وثمارها أبيض من اللبن وألين من الزبد وأحلى من العسل والشهد. فهذه النخلة العجيبة في دار الخلد تغرس للعبد عندما يحرك لسانه بسبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم وبحمده. فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، كل حرف من القرآن بعشر حسنات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بني له قصر في الجنة، بني له قصر في الجنة. وقال من صلى في يوم وليلة إثنى عشر سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. ولا تعجبون، فأقل أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. كل أهل الجنة ملوك له يعني ملك، أقلهم ملكا عشرة أمثال الدنيا، فأعظم من أعظم ملوك الدنيا لو ملك العبد الدنيا كلها. فلا عجب أن يبنى له بعمل صالح في الجنة يعني بيتا كلما فعل يعني هذا العمل الصالح. وقال صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فكل نفس جوهرة، لو أن العبد عرف خطر هذا النفس وتاجر بهذا النفس مع الله عز وجل. الأمر الثاني مما يدل على خطر الأوقات والأنفاس أن عدد الأنفاس التي قدرت لنا مغيب عنا. قد يملك عبد مال بالمليارات، فإذا أنفق بالألاف أو مئات الألاف لا يؤثر كثيرا في رأس المال، أو يملك مال بالملايين فإذا أنفق بالمئات أو الألاف لا يؤثر كثيرا في رأس المال. فإذا كان العبد لا يعلم مقدار رأس المال، إذا كنت لا تدري مقدار رأس المال فأي وقت يضيع في غير مصلحة وفي غير قرب من الله عز وجل فهو نوع من المخاطرة. قال الحسن البصري المبادرة المبادرة، فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه ثم قرأ إنما نعد لهم عدا، آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك. فقول الحسن مبادرة أي بادروا بالأعمال الصالحة، فإنما هي الأنفاس التي قدرت لكم، فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه ثم قرأ إنما نعد لهم عدا. قال العلماء في تفسيرها بأن الله عز وجل قدر لكل عبد منا عددا محددا من الأنفاس، كلما تنفس نفسا سجل عليه عد تنازلي، كما في المشروعات العظيمة بيحدد ميعاد الافتتاح يقولون ميعاد الافتتاح بعد 30 يوما، ثم تجد في اليوم التالي تعلق يافطة عليها باقي 29 يوم على الافتتاح من أجل شحذ الهمم لإنهاء المشروع في الميعاد المحدد. كذلك كل عبد منا يعد له عد تنازلي، كلما تنفس نفسا سجل عليه وعد عليه حتى يصل إلى آخر العدد، عند ذلك خروج النفس وفراق الأهل ودخول القبر ويترك دار العمل ولا حساب إلى دار الحساب ولا عمل. وبعد أن كان يتحرك على ظاهر الأرض بطاعة الله عز وجل أو بمعصية الله عز وجل يصير محبوسا في باطنها في برزخ إلى يوم يبعثون. فمما يدل على خطر الأوقات أن عدد الأنفاس التي قدرت لنا مغيب عنا. الأمر الثالث مما يدل على خطر الأوقات والأنفاس أن آخر نفس نتنفسه تتعلق به العاقبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، كما قال إنما الأعمال بالنيات، يعني العمل مهما كان صالحا وافقا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون مقبولا عند الله عز وجل ولا ينتفع به العبد في الآخرة حتى تتوفر النيات الصالحة. إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر في اللغة. كذلك قال إنما الأعمال بالخواتيم، فالعبرة بما يختم للعبد، فمن ختم له بعمل من أعمال أهل الجنة دخل الجنة، ومن ختم له بعمل من أعمال أهل النار دخل النار. ما أصعب العمى بعد البصيرة، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى، والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة، كم من قارب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار ولا يذل. فالأعمال بالخواتيم، فآخر نفس تتنفسه تتعلق به العاقبة، وأنت لا تدري وأنت تتنفس آخر نفس هل يكون هذا النفس على طاعة الله عز وجل أو على معصية الله عز وجل. فمن أنفق نفسا في غير طاعة الله عز وجل يأمن أن يكون آخر الأنفاس وتتعلق بذلك العاقبة. كان السلف رضي الله عنهم أحرص الناس على أوقاتهم، وكانوا يبخلون بالوقت والنفس أن ينفق في غير طاعة الله عز وجل أشد من أشد الناس بخلا بماله. دخلوا على عابد مريض فنظر إلى قدميه وبكى وقال مغبرة في سبيل الله، قال مغبرة في سبيل الله. وقال أحدهم أعد 30 خصلة من خصال الخير ليس في شيء منها. كانوا يعدون خصال الخير ويبكون على أنفسهم أن فاتهم شيء منها، وكانوا لا يضيعون الأوقات في غير الطاعات. كان أحد العلماء أوقفه رجل وقال له قف أكلمك، فقال أوقف الشمس أوقف الشمس. وكان أحدهم إذا ذهب عنده الناس فجلسوا وأطالوا الجلوس يقول أما تريدون أن تقوموا إن ملك الشمس يجرها لا يفتر، أما تريدون أن تقوموا إن ملك الشمس يجرها لا يفتر. ملأوا الحياة طاعة وعبادة لله عز وجل، وتمنوا لو أنهم واصلوا العبادة بعد الموت. كان ثابت البناني أحد عباد التابعين الملقب بالأعمش كان يقول يا رب إن أذنت لأحد أن يصلي في قبري فأذن لي. ما كفتهم الدنيا في طاعة الله عز وجل وتمنوا لو أنهم واصلوا العبادة بعد الموت. ودخلوا على الجنيد وكان في النزع وكان يصلي، فقالوا له الآن، قال الآن تطوى صحيفتي. ودخلوا على أبي بكر النهشلي وكان في النزع وكان صائما، فقالوا له اشرب قليلا من الماء، قال حتى تغرب الشمس، قال حتى تغرب الشمس. بكى أحد السلف عند موته فسئل عن سبب بكائه فقال أبكي لأن يصوم الصائمون ولست فيهم ويصلي المصلون ولست فيهم. فهو يبكي لأنه يفارق الدنيا فيصوم الصائمون وليس وفيهم ويصلي المصلون وليس وفيهم، ونحن في الدنيا يصوم الصائمون ولسنا فيهم ويصلي المصلون ولسنا فيهم، ولا نبكي على أنفسنا. وبكى أحدهم عند موته فسئل عن سبب بكائه فقال إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين فكيف بأمثلنا المخلطين؟ قرئ على الإمام أحمد وهو في مرض الوفاة أن طاووسا كان يكره الأنين، فما أن حتى مات، أين وصفك من هذه الأوصاف؟ أين شجرة الزيتون من شجر الصفصاف؟ لقد قام القوم وقعدت وجدوا في الجد وهزلت، ما بيننا وبين القوم إلا كما بين اليقظة والنوم. قال بعضهم من علامة المقت إضاعة الوقت، من علامة المقت إضاعة الوقت. يا من أنفاسه محفوظة وأعماله ملحوظة، أينفق العمر النفيس في طلب الهوى الخسيس؟ جد الزمان وأنت تلعب، والعمر لا في شيء يذهب، كم تقول غدا أتوب، غدا غدا والموت أقرب. قال ابن القيم رحمه الله إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا، وإضاعة الوقت تقطعك عن الله عز وجل والدار الآخرة. قال ابن الجوزي رأيت العادات قد غلبت على الناس في تضييع الزمان، وكان القدماء يحذرون من ذلك. قال الفضيل أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، ودخلوا على رجل من السلف فقالوا لعلنا شغلناك، قال أصدقكم كنت أقرأ فتركت القراءة من أجلكم. جاء رجل من المتعبدين إلى سري السقطي فرأى عنده جماعة فقال صرت مناخ البطالين، ثم مضى ولم يجلس. وكان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. لاحظ أن السلف كانوا يحسبون الوقت بالطاعات والعبادات، يدل على أن وقتهم كله كان طاعة وعبادة لله عز وجل. كما قال زيد بن ثابت تصحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له كم كان بين السحور وصلاة الفجر، قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. فكان بعض السلف أيضا يستف الفتيت، يعني فتيت الخبز أو الكعك أو ما أشبه ذلك، لأن هذا يوفر عليه الوقت، يقول لأنه بين سف الفتيت وأكل الخبز 50 آية. وكان عثمان الباقلاوي دائم الذكر لله عز وجل، فقال إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل اشتغالي بالأكل عن ذكر الله عز وجل. الخاطرة 28، وهي بعنوان ليس شيء أنفع لقلب العبد من مصاحبة الصالحين والنظر إلى أفعالهم، وليس شيء أفسد لقلب العبد من مصاحبة الفاسقين والنظر إلى أفعالهم. فالله عز وجل جعل طبيعة العبد مستعدة للخير وللشر، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس بطبيعتها عندها استعداد للترقي إلى الخير والتدني إلى الشر. فإذا صاحب العبد الزهاد والعبادة فإن نفسه ترغب يعني في طاعة الله عز وجل وفي الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وإذا صاحب أهل الدنيا وأهل السفور والتبرج وأهل اختلاط الماجن فإن نفسه تتحرك يعني إلى الدنيا وشهواتها، كما قالوا الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى الخير وإما أن يسحبك إلى الشر. من أعظم أسباب الترقي الإيماني صحبة العلماء العاملين والدعاء المخلصين، كما قال أنس رضي الله عنه ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. بمجرد أن فرقهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتغيرت منهم القلوب لأنهم فقدوا مصدرا عظيما من مصادر الرقي الإيماني وهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. فالعبد ينبغي عليه أن يصاحب أهل الصلاح، فصحبة أهل الصلاح تورث في القلب الصلاح، يقترب من أهل الخير ومن أهل الطاعة من أهل العبادة، لأن النفس بذلك تميل إلى الطاعة وإلى العبادة وإلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ولكن لو صاحب أهل الدنيا وأهل الشهوات والتسابق يعني في أعراض الدنيا الزائفة الزائلة، فإن هذا يحرك في نفسه شهوات الدنيا والرغبة يعني في أعراضها. الصحابة سبقوا إلى كل خير للأسباب التي تهيأت لهم، كان القرآن ينزل بين ظهرانيهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فكان هذا من أعظم أسباب الرقي الإيماني. قيل لبعض الصالحين هل يمكن أن يأتي جيل مثل الصحابة رضي الله عنهم؟ فقال لا يمكن. فقيل لماذا؟ قال لأنهم يلزمهم أن يصحبوا شيخا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن نتأسى بالصحابة وهذا هو الواجب علينا لأنهم سلفنا ولأنهم قدوتنا ولأن عقيدتهم ولأن منهجهم هو الذي تعبدنا الله عز وجل به. فقال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فأوجب الله عز وجل على كل الأمة أن تكون على عقيدة الفرقة الناجية وهم الصحابة ومن كان على شاكلتهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. يستحيل أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أي جماعة في أي مكان، لأنه لو كان في إيران فالجماعة شيعة، لو كان يعني في عمان مثلا فخوارج، لو كان في بعض الأماكن التي تنتشر فيها صوفية فالجماعة صوفية. فيستحيل أن يتناقض هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أنه أراد جماعة معينة لها عقيدة معينة وفهم معين للكتاب والسنة، وأولى ما فسر به الحديث الحديث. فهذه الرواية تفسر بالرواية الأخرى التي رواها الحاكم، وهي قوله هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمراد بالجماعة جماعة الصحابة الجماعة الأولى ومن كان على شاكلة هذه الجماعة الأولى. ولذلك ابن مبارك لما سئل عن الجماعة قال أبو بكر وعمر، فقيل قد مات أبو بكر وعمر، فقال فلان وفلان، فقيل قد مات فلان وفلان، قال أبو حمزة السكري جماعة. فالجماعة ليست سواد الناس، ولكن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فشرع لنا أن نكون على عقيدة الجماعة الأولى. لما أتى أهل اليمن وسمعوا القرآن وأخذوا يبكون، فقال أبو بكر رضي الله عنه كنا كذلك ثم قست القلوب. قالوا جالسوا التوابين فإنهم أرق أفئدة. الإنسان في بداية الطريق يكون رقيق القلب، يتأثر بكل ما يسمعه، كما كان يعني من حالنا جميعا في بداية يعني هذا الطريق، يسمع أخبار الجنة والنار، أخبار القيامة، أخبار يعني عذاب البرزخ أو حياة البرزخ، يتأثر، يسمع القرآن يتأثر. فالإنسان في بداية الطريق يكون أرق قلبا. فهذا أبو بكر الذي قالت عنه عائشة إن أبو بكر رجل أسيف، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر يصلي بالناس، وكانت عائشة رضي الله عنها تخشى أن يتشاءم الناس من أبي بكر إذا وجدوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتشاءمون به، فقالت مر عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مر أبا بكر يصلي بالناس، وهذه إشارة إلى استخلافه، وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ولذلك المهاجرون قالوا كيف تعزلون أبا بكر من منصب عينه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا رضينا لدنيانا ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. فالصحيح أنه لم يصرح تصريحا باستخلاف أبي بكر، ولكن أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارات قوية جدا إلى استخلاف أبي بكر، خلافا لاعتقاد الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي رضي الله عنه، وأن الصحابة كتموا هذه الوصية الجلية لعلي، وأنهم كفروا يعني بذلك، ومع ذلك يقولون ببطلان خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. فالحاصل أن أبو بكر كان يقول جليس التوابين كان يقول كنا كذلك ثم قست منا القلوب. فمجالسة التوابين تجعل الإنسان يعني أرق قلبا. قال الإمام ابن الجوزي: صاحب أهل الدين وصافهم، واستفد من أخلاقهم وأوصافهم، واسكن معهم بالتأدب في دارهم، وإن عاتبوك فاصبر ودارهم، أنت في وقت الغنائم نائم، وقلبك في شهوات البهائم هائم، إن صدقت في طلابهم فانهض وبادر، ولا تستصعب طريقهم فالمعين قادر، تعرض لمن أعطاهم وسل فمولاك مولاهم، رب كنز وقع به فقير، ورب فضل فاز به صغير، علم الخضر ما خفي على موسى. يعني الصوفية يقولون بأن الخضر أفضل من موسى. طبعا الخضر يعني غايته أن يكون نبيا، ولكن موسى من أولي العزم من الرسل، ورتبه العلماء يعني بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. فيقول علم الخضر ما خفي على موسى، مع أن موسى أفضل من الخضر، وكشف لسليمان ما غطي عن داود. قال ابن القيم رحمه الله: إذا رزقت يقظة فصنها في بيت عزلة، فإن يد المعاشرة نهابة، واحذر معاشرة البطالين، فإن الطبع لص، لا تصادقن فاسقا ولا تثق إليه، فإن من خان أول منعم عليه لا يفي لك. يقول إذا رزقت يقظة، الإنسان رزق يقظة وإقبال على الله عز وجل وحب لدين الله عز وجل، لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. الإنسان قد ينشط في وقت من الأوقات على الطاعة والعبادة، ويراجع القرآن ويحس بحلاوة القرآن ويوفق للقيام والصيام، فإذا وجد هذه اليقظة وكلمة رزقت يدل على أنها نعمة وفضل من الله عز وجل، فإذا أعطاه هذه النعمة العظيمة يقظة، يقول فصنها في بيت عزلة، يعني خاف على هذه النعمة وتبعد بها عن الناس، فصنها في بيت عزلة، فإن يد المعاشرة نهابة، قد تسرق منك هذه النعمة وتأخذ منك هذه اليقظة. إذا رزقت يقظة فصنها في بيت عزلة، فإن يد المعاشرة نهابة، واحذر معاشرة البطالين، فإن الطبع لص، يعني إذا جلست البطالين عن الطاعة والعبادة والكسالة، فإن طبعك قد يسرق من هذا الطبع، فتجد نفسك أيضا بعد فترة صرت من البطالين وتكاسلت عن طاعة رب العالمين. لا تصدقن فاسقا ولا تثق به، فإن من خان أول منعم عليه لا يفي لك، لا تظن أن فاسق سوف يفي لك، لأنه خان أول منعم عليه، لا يعرف حق الله عز وجل ولا يؤدي حق الله عز وجل عليك عليه، فكيف تثق فيه. فهذه الكلمة من ابن القيم ينبغي أن تحفظ، يقول إذا رزقت يقظة فصنها في بيت عزلة، فإن أيدي المعاشرة نهابة، واحذر معاشرة البطالين، فإن الطبع لص، لا تصادقن فاسقا ولا تثق إليه، فإن من خان أول منعم عليه لا يفي لك. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما سمعنا، ونسأله تعالى أن يهدينا وإياكم وسائر المسلمين يعني إلى الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.